وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء، أنا ناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكرهم، أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزع عين طي السجين، فؤادي يا وداع مخلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تجعل الدم داميا، ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفنا بمن تنعاه أن لا تلاقيا، أبا حسن حرب تقاضت كدينها، أبا حسن يا علي حرب تقاضت كدينها، إلى أن أساءت في بنيك التقاضيا، لقد ألزمت كف البتول فؤادها، خطوبا يطيح القلب منهن، وهي وغودر منها ذلك الضلع حسرة على الجمر من هذه الرزية حانيا، ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا، وقوف بنات الوحي عند طليقها وويلا، وقوف بنات الواحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعاديا، دعا دشوا بروسه للمعالي مجلس الضال ويا اليتامى مكتفة بقيود وحبة وراس بن فاطم بطشت ينظر له يزيد بيده 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 قضيبه ويصفق بإيدن على إيد ويقول يا أهل الشام سووا ذبحته عيد من بيت حيدر ما بقيت بس حرم وطفا وصد الرجس للراس صاب بخزرانه ويقول هذا ابن الذي رمى اللسان وحسينا وصد الرجس للراس وصاب بخزرانه ويقول هذا ابن الذي رمى اللسان يا حسين كم مر الهضام منكم علانا بوكم قتل عتبه وشيب قروم الرجاء ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم من غير والي بمجلسي طبت حرمكم اسمع اسمع وما حتى خدار بالحرام يرمي في وانا اهتكتها وركبتها فوق الجماع نادتني زينب اللي يحجون عني صار البكا والناح فني سليت المصايب ما سلني أني تمرمرت من صغار من صغار سني إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من خلال هذه الآية المباركة يكون حديثنا هذه الليلة في نقطتين. النقطة الأولى في بيان أهمية الاستفادة من شهر رمضان المبارك، والنقطة الثانية في بيان كيفية الاستفادة من شهر رمضان المبارك. انجي إلى النقطة الأولى وهي بيان أهمية الاستفادة من شهر رمضان المبارك. شهر رمضان يمر على الإنسان من خلال أيام قليلة يعيشها في سنته، ولكن هذه الأيام لها أهمية خاصة عند الشارع المقدس. عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام ونرجع إلى الآيات الشريفة نجد بأن الروايات قد تحدثت حديثا مركزا وبالغا عن أهمية شهر رمضان. الروايات عندما نرجع إليها نلاحظ الأئمة عليهم السلام استخدموا أساليب ثلاثة في بيان أهمية شهر رمضان. الأسلوب الأول الذي استخدمه الأئمة عليهم السلام لبيان أهمية شهر رمضان كشف الحقائق التكوينية لشهر رمضان المبارك. هذا الشهر الكريم من بين سائر الشهور، من بين بقية الشهور، يمتاز بحقائق تكوينية ليست لغيره من الشهور. من أين تعرفنا على هذه الحقائق التكوينية؟ من روايات المعصومين عليهم السلام. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إذا طلع عليكم هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين وأغلقت وفتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة وغلقت أبواب النار واستجيب الدعاء. النبي في هذه الرواية يتحدث عن عدة حقائق تكوينية لشهر رمضان ليست لغيره من الشهور. يقول: في هذا الشهر تغل أيدي المردة، أيدي الشياطين، في هذا الشهر تفتح أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة، في هذا الشهر تغلق أبواب النار، في هذا الشهر يستجاب دعاء الإنسان. هذه حقائق تكوينية لشهر رمضان. من الذي علمنا بها؟ من الذي كشف لنا عنها؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية أخرى يقول لأولاده، في وصيته لأولاده يقول لهم: إذا دخل عليكم شهر رمضان فأجهدوا فيه أنفسكم. لما نجهد أنفسنا؟ الإمام يقول: فإن فيه تقسم الأرزاق وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الله الذي يفد إليه. الإمام هنا أيضا يتحدث عن حقائق تكوينية أخرى لشهر رمضان: تكتب فيه الآجال وتقسم فيه الأرزاق ويكتب فيه وفد الله الذي يفد إليه. ليش الإمام عليه السلام يتحدث عن هذه الحقائق التكوينية والنبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن الحقائق التكوينية لشهر رمضان؟ لماذا؟ من أجل أن يخبر الناس بأهمية شهر رمضان. ترى هذا الشهر المبارك ليس كغيره من الشهور، هناك حقائق تكوينية لشهر رمضان ليست لغيره من الشهور. هذا أسلوب استخدمه الأئمة لبيان أهمية شهر رمضان. أسلوب ثاني استخدمه الأئمة عليهم السلام لبيان أهمية شهر رمضان التحذير من فوات الفرصة وعدم الاستفادة منه. لما نرجع إلى بعض النصوص الواردة عن المعصومين نجد الأئمة يؤكدون على أهمية الاستفادة من شهر رمضان ويحذرون من ضياع هذه الفرصة. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من لم يغفر له في شهر رمضان، يمر شهر رمضان عليه ولا يغفر له، من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل، يعني إلى السنة المقبلة. شوف عاد يعيش إلى السنة المقبلة ما يعيش، الله العالم. من لم يغفر له في شهر رمضان، يحذر الإمام، لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد يوم عرفة. هذه رواية. رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحذر فيها، يقول: لا يكونن شهر رمضان عندكم كغيره من الشهور، فإن له رحمة وفضلا عند الله تعالى على سائر الشهور. انت لا تعتبر شهر رمضان كغيره، له أهمية خاصة عند الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. لا يكونن شهر رمضان عندكم كغيره من الشهور. إذن الإمام عليه السلام في هذين النصين يحذر من فوات الفرصة وعدم الاستفادة من شهر رمضان. هذا أسلوب استخدمه الأئمة. أسلوب ثاني، أسلوب ثالث استخدمه الأئمة لبيان أهمية شهر رمضان هو بيان الآثار الوضعية والمعنوية للاستفادة من شهر رمضان. شنو الآثار المعنوية والوضعية اللي يستفيدها الإنسان إذا استفاد من شهر رمضان؟ بينها الأئمة من أجل أن يشعر الإنسان بأهمية هذه الأيام. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: يا جابر، يقول لجابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه: يا جابر، هذا شهر رمضان، من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من الذنوب كخروجه من الشهر. الإنسان الذي يصوم نهار شهر رمضان ويقوم ليل شهر رمضان ويعف بطنه ويعف فرجه ويكف لسانه، هذا الإنسان شنو الأثر الوضعي لاستفادته من شهر رمضان؟ يقول النبي: يخرج من الذنوب كما يخرج من الشهر. شلون يمر بهذه الحقبة الزمنية 30 يوم 29 يوم ويخرج منها وكأنه لم يمر بها؟ كذلك يخرج من الذنوب وكأنه لم يمر بها إذا استفاد من شهر رمضان المبارك. إذن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بعدة أساليب ركزوا على أهمية الاستفادة من شهر رمضان، وبأن شهر رمضان فرصة تمر على الإنسان إن استفاد منها حصل على الخير الكثير
وإن لم يستفد منها بقي فيما هو عليه من الضلال والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. بعد بيان هذه النقطة ننتقل إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان كيفية الاستفادة من شهر رمضان المبارك. أنا شلون أستفيد من شهر رمضان؟ كيف أستفيد من هذه الأيام المباركة التي أمر بها في حياتي؟ هنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يركزون على أمور أربعة من أجل الاستفادة من شهر رمضان. الأمر الأول هو تنظيم الوقت. شلون يعني تنظيم الوقت؟ يعني أنت كما تجعل وقتا لك للإفطار وتجعل وقت آخر مرتب لطعام السحور وتجعل وقت لصلة الأرحام وتجعل وقت للعمل، لابد أن تجعل لك وقتا وتعين لك وقتا لعبادة الله سبحانه وتعالى. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات. الزمان اللي انت تعيشه، اليوم اللي انت تعيشه، خلى يكون 4 ساعات، يعني 4 أقسام، 4 أقسام. اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات. شنو هالساعات الأربع؟ يقول الإمام: ساعة لله لمناجاته، هذا واحد، وساعة لأمر المعاش، رزقك ورزق عيالك، هذا 2، وساعة تخلون فيها وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات. من الإخوان الثقات؟ الإمام يعرفهم، يقول: الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن. الإخوان الذين يأخذون بك إلى طريق الهداية ويبعدونك عن طريق الضلال، يعرفونك بأخطائك حتى تعدل عنها إلى ما هو صحيح من السلوك. وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات، هذه ساعة ثالثة، وساعة رابعة، وساعة تخلون فيها للذاتكم، وبهذه الساعة تقدرون على الساعات 3. الإمام يقول: قسم وقتك إلى 4 أقسام: ساعة لعبادة الله، ساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان الصادقين المؤمنين، وساعة تخلون فيها للذاتكم. أي لذات؟ اللذات المحللة، اللذات المشروعة، اللذات التي يبيحها الشارع. لازم تكون عند الإنسان ساعة يروح فيها عن نفسه، يروح فيها عن روحه، ساعة تكون للإنسان بهذه الساعة وبهذا القسم من الوقت يستعين به على بقية الأوقات. إذن الأئمة يركزون على تنظيم الوقت وتخصيص وقت للعبادة. لا تقول: والله أنا شلون جاءني شهر رمضان وفاتني شهر رمضان من غير أن أختم القرآن، من غير أن أقرأ الأدعية. كل ذلك يعود إلى عدم تنظيم الوقت. إذا لم ينظم الإنسان وقته ولم يخصص وقتا للعبادة، فإن شهر رمضان يضيع عليه من غير أن يستفيد منه. هذا أولا. ثانيا، الأمر الثاني الذي يركز عليه الأئمة للاستفادة من شهر رمضان: تجريد النفس عن شوائب المادة ومفاتن المادة. إحنا للأسف الشديد نعيش في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى جفافا روحيا واضحا وكثيرا. شنو سبب هذا الجفاف؟ سبب هذا الجفاف التعلق بالأمور المادية. لما ترجع إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، المعصومون يقولون حتى تستفيد من شهر رمضان تجرد عن هذه الماديات. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إذا صمت فانو بصومك كف النفس عن الشهوات وقطع الهمة عن خطوات الشياطين، ثم يقول: وطهر باطنك. لازم تعيش حالة من الانقلاب الروحي، وطهر باطنك من كل كدر وظلمة وغفلة تقطعك عن الإخلاص لوجه الله تعالى. لما نجي شهر رمضان عليك أن تعيش حالة روحية في داخلك، انقلابا روحيا في داخلك. شهر رمضان شهر الابتعاد عن الماديات، ليكون همك شنو تاكل، ليكون همك متابعة المسلسلات والأفلام التلفزيونية، هذه أمور مادية. إذا تعلق بها الإنسان قطعت عليه الاستفادة من شهر رمضان. حتى تستفيد من هذا الشهر المبارك جرد نفسك عن هذه الأمور المادية وطهر روحك من كل ظلمة وغفلة تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان يريد الاستفادة من ليالي شهر رمضان ومن أيام شهر رمضان، عليه أن يجرد نفسه من هذه الأمور المادية وشوائبها. هذا اثنين. الأمر الثالث الذي يركز عليه الأئمة عليهم السلام للاستفادة من شهر رمضان هو مسألة التوبة. انت لما ترجع الى روايات المعصومين، معصومين كثيرا ما يركزون على ان شهر رمضان هو شهر التوبة. يقول الامام الحسن المجتبى: هو الشهر الذي انزل فيه القرآن، بعد وهو شهر التوبة، وهو شهر الإنابة، وهو شهر الاستغفار، وهو شهر العتق من النار. الإمام الحسن يقول هذا الشهر شهر التوبة. لذلك الإمام الرضا عليه السلام في رواية أخرى يقول ماذا؟ يقول: ألا من كان تائبا من ذنب، يلا اللي عنده ذنب يعاني منه طوال أيام السنة، واحد مبتلى بذنب الكذب، آخر مبتلى بذنب الغيبة، آخر مبتلى بذنب النظرة المحرمة، رابع مبتلى بذنب الاستماع إلى الغناء والموسيقى. الإمام الرضا عليه السلام يقول: ألا ومن كان مبتلى، ألا من كان تائبا من ذنب، اللي يريد يطهر نفسه من الذنوب فليتب في شهر رمضان، فإنه شهر التوبة والإنابة وشهر المغفرة والرحمة. الإمام الرضا عليه السلام يقول في هذا الشهر على الإنسان أن يحاسب نفسه، في هذا الشهر على الإنسان أن يقلب صفحات حياته الماضية، يشوف شنو تبج به حياته من الذنوب. عليه أن يجعل شهر رمضان منطلقا للتوبة من تلك الذنوب والتعلق بالله سبحانه وتعالى. إذن الاستفادة من شهر رمضان، يقول الأئمة، إذا أراد الإنسان أن يستفيد من شهر رمضان عليه أن يجعل شهر رمضان شهر التوبة من ذنوبه ومعاصيه. هذا ثالثا. رابعا، الأمر الرابع والأخير الذي يركز عليه الأئمة للاستفادة من شهر رمضان هو تكثيف الممارسات العبادية، تكثير العبادة، الإكثار من العبادة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا دخل شهر رمضان شد رسول الله صلى الله عليه وآله مئزرة وفرغ نفسه لعبادة الله. انت قبل شوي سامع الرواية عن الإمام الصادق وصيته لأولاده يقول لهم: إذا دخل عليكم شهر رمضان فأجهدوا أنفسكم. أجهدوا أنفسكم في ماذا؟ في عبادة الله، في إطاعة الله، في قراءة القرآن، في قراءة الأدعية، في إقامة النوافل. فلتكثر من العبادات في شهر رمضان. لذلك جعل الثواب للإنسان في شهر رمضان ثواب مضاعف، جعل ثواب العبادة في شهر رمضان ثوابا مضاعفا، من أجل أن يحافظ الإنسان على العبادات، من أجل أن يكثر منها. ورد عن الإمام الرضا لذكره ولآبائه الصلوات الإمام الرضا يقول: من قرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى في شهر رمضان كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور. ثواب مضاعف، أنت تختم القرآن في غير شهر رمضان وتقرأ في شهر رمضان آية واحدة، يكتب لك ثواب من ختم القرآن. لما؟ الروايات مضاعفة الثواب. لماذا؟ من أجل أن يحافظ الإنسان على العبادة، ومن أجل أن يكثر الإنسان من العبادة، وله أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله. فأوحى إلى عبده ما أوحى. سبحان الذي أسرى بعبده. القرآن يمدح النبي بسمة العبودية. شوف في أعلى مقام، قاب قوسين أو أدنى، ما يقول إلى فأوحى إلى نبيه، ولا يقول إلى فأوحى إلى رسوله، يقول فأوحى إلى عبده. لأن أشرف وسام حصل عليه النبي هو وسام العبودية المطلقة لله. إذا دخل شهر رمضان شد مئزره وفرغ نفسه للعبادة. وهكذا كان أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينقطعون عن العبادة المستحبة فضلا عن الواجبة، حتى في أحلك الظروف وأشد المواقف. شي يقول لها الحسين وهو يريد الخروج إلى المعركة، يقول: أخي زينب اذكريني عند نافلة الليل. مولانا نافلة الليل، زينب مقبلة على ليلة مليئة بالمصائب، مليئة بالآلام، مليئة بالفجائع، كيف لها أن تتنفل في تلك الليلة؟ ومع ذلك يقول مولانا زين العابدين: رأيت عمتي زينب ليلة الحادي عشر من المحرم تصلي صلاة الليل من جلوس. الله أكبر. المصائب على رأسها، فقدت إخوتها، أبناء إخوتها، أبناء عمومتها، العدو يحيط بها من كل جانب ومكان، ومع ذلك من قطعت عن صلاة الليل المستحبة حتى في تلك الليلة. يقول لها الحسين: اذكريني عند نافلة الليل. ويذهب الحسين إلى المعركة، تفارقه مولاتنا زينب، وهذه الوصية هي آخر وصاياه، وما هي إلا سويعات حتى حتى تلتقي بالحسين مرة أخرى، لكن ما أدري شلون زينب فارقت الحسين وكيف التقت بالحسين مرة أخرى. شيعي موالي، فارقت الحسين جسدا سليما والتقت به جسدا صريعا على أرض كربلاء. قد قطع رأسه وقطع كفاه، أقبلت إليه بأبي وأمي، حملت الجسد الطاهر على يديها وتوجهت إلى السماء: اللهم تقبل منا هذا القربان. الله أكبر. ثم أدارت بطرفها نحو المدينة إلى قبر جدها رسول الله. شو تقول لجد؟ جد يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء. على أي حال يا زينب، مقطوع الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، يا جدي مات ما حد حضر دونه، يا جدي مات ما حد حضر دونه، ولا نغار الشمس من خطف لونه، ما غسلوه ولا لفوه في كفنه يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. قول عار تجول وحسين، عار تجول عليه الخيل عادية، حاكت لها ريح ضافي مئزر، يردوك كنت حرزي وتحت الخيل، وتحت الخيل خيل، ولا راعة ولا راعة وشرف جدك.
عار اللباس قطيع الرأس، خمد الأنفاس في جندلين كالجمر مضطرمين. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.